نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا بك صديقي في هذه الحلقة الخاصة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. لقد استمعنا في الحلقة السابقة إلى الجزء الأول من قصة ولادة مخلص العالم يسوع المسيح، وسوف نتابع الاستماع في هذه الحلقة والحلقة المقبلة أيضا إلى أروع وأعظم قصة عرفتها البشرية، فهي القصة التي غيرت مسار التاريخ البشري بجملته. قبل أن نستمع إلى رسالة اليوم، نتمنى لك عزيزي المستمع عيدا مجيدا حافلا بالبركة والخير، ونصلي أن تكون هذه الرسالة سببا في حدوث تغيير جذري في حياتك من خلال قبول يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتك. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع الجزء الثاني من قصة ولادة يسوع المسيح، أعدها لنا الراعي تشاك سميث ويقدمها لنا سامح سمير.
لقد تحدثنا يا أحبائي في الحلقة السابقة عن الظروف التي أحاطت بولادة يسوع المسيح، وقد ذكرنا أنه في مكان ليس بعيدا عن الموضع الذي ولد فيه الطفل يسوع كان هناك رعاة يبيتون في العراء يتناوبون حراسة قطيعهم في الليل، وإذا ملاك من عند الرب قد ظهر لهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا أشد الخوف، فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، وهذه لكم العلامة: تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. يقول مفسرون كثيرون إن الملاك الذي ظهر لهؤلاء الرعاة هو جبرائيل، فقبل نحو 500 سنة من تلك الحادثة ظهر الملاك جبرائيل لنبي يدعى دانيال، وقد أخبر جبرائيل دانيال عن الموعد المحدد لولادة المسيا الذي تحدثت عنه النبوءات. وبعد نحو 500 سنة ظهر جبرائيل ثانية لكاهن اسمه زكريا، وأخبره أن امرأته العاقر أليصابات ستحبل وتلد ابنا يهيئ الطريق لمجيء المسيح المنتظر. وكان الطفل الذي ولدته أليصابات هو يوحنا المعمدان. كذلك فقد ظهر الملاك جبرائيل للعذراء مريم وأخبرها أن الله اصطفاها لتحمل في أحشائها مخلص العالم يسوع المسيح. لذلك عندما نقرأ أن ملاكا ظهر للرعاة، فإن أول شيء يخطر ببالنا هو أن هذا الملاك هو جبرائيل. ومن خلال ولادة الطفل يسوع في تلك الليلة قبل نحو 2000 سنة صار السلام مع الله أمرا ممكنا للإنسان، فيسوع المسيح أتاح لنا جميعا فرصة المصالحة مع الله وفرصة أن نكون في سلام معه. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تنعم يا صديقي بسلام مع الله الحقيقي الحي؟ نحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 9 والعدد 2 النبوءة التالية عن ولادة يسوع المسيح مخلص العالم: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. أجل يا صديقي، فقد أشرق النور والفرح على تلك القرية الصغيرة في تلك الليلة الكئيبة. فالنور قد جاء، وحين يشرق النور فإن الظلام يتبدد. ولكن لماذا كان العالم مظلما وبائسا قبل ولادة يسوع؟ لكي نجيب عن هذا السؤال يجب علينا أن نرجع إلى ما حدث في جنة عدن. فعندما خلق الله الإنسان وضعه في جنة عدن، وكانت خطة الله الأصلية هي أن يكون الإنسان في شركة حلوة معه، وكانت الحال كذلك بادئ الأمر، فقد كان آدم وحواء يتمتعان بالشركة والعلاقة الحميمة مع الله، وكان الله قد وفر لآدم وحواء كل ما يحتاجان إليه. لكن الله أوصى آدم بالامتناع عن شيء واحد فقط، إذ قال له: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وعندما خلق الله حواء علمت هي الأخرى دون شك أنه يمكنها أن تأكل من جميع شجر الجنة، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا يجدر بها أن تأكل منها، لأنها يوم تأكل منها موتا تموت. ولكن في يوم من الأيام جاء الشيطان إلى حواء في هيئة حية وقال لها: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. في ضوء معرفة حواء لله كان ينبغي لها أن ترد على الشيطان بصرامة وأن تقول له إن الله لا يكذب، لكنها سمحت للشيطان أن يخدعها فوقعت في الفخ الذي نصبه لها. وفي تجاهل تام لأمر الله نظرت حواء إلى الشجرة فوجدتها جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وشهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. مع أن حواء خدعت فإن آدم لم يخدع، فقد كان آدم يدرك تماما أنه يكسر وصية الله، وبالرغم من ذلك فقد أخذ من ثمر تلك الشجرة وأكل، وكان الأكل من تلك الشجرة المحرمة هو الذي جلب الموت إلى العالم. ومع أن آدم وحواء استمرا في التنفس والحركة فإنهما صارا ميتين روحيا. الموت الروحي يعني يا صديقي أن الشركة الحلوة بين الإنسان والله قد انقطعت. فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 3:7 عن آدم وحواء: فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. كانت تلك مستمعية هي المرة الأولى التي يعلمان فيها أنهما عريانان. ونقرأ في سفر التكوين الأصحاح 1:8 شيئا يكسر القلب حقا، إذ تقول كلمة الله عن آدم وحواء: وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. يا له من أمر محزن، فقد جاء الله للشركة معهما كالعادة، ولكن عوضا عن الركض إليه بلهفة عند سماعهما صوته فقد سارعا إلى الاختباء في وسط أشجار الجنة. يرينا هذا يا أصدقائي أن الخطية لها عواقب وخيمة على الإنسان، فهي تجلب الموت الروحي أي الانفصال عن الله. فها هما آدم وحواء يسارعان إلى الاختباء من الله بعد أن كانا ينتظران قدومه إليهما بشوق ولهفة، وبعد أن كانا يعيشان حياة معافاة حسب الروح، صارا يعيشان حياة يسودها الخوف والخجل والعار. ونرى هنا مستمعية أن الشيطان نجح في خطته واستخدم أكاذيبه لتدمير علاقة الإنسان بخالقه. ولأن آدم هو أبو الجنس البشري كله، فإن خطيئته انتقلت بالوراثة إلى جميع الجنس البشري. لكن الله لم يقف مكتوف الأيدي تجاه ما حصل، فلأنه يحب الإنسان فقد أوجد طريقة يمكن للإنسان من خلالها أن يستعيد علاقته به. وقد وضع الله مجموعة من الوصايا والشرائع التي تتيح للإنسان الذي يطبقها دائما أن يكون في شركة معه. ولكن بسبب خطيئة آدم الأصلية كان الله يعلم أن الإنسان سيخطئ مرارا وتكرارا، ولكن الخطيئة تنشئ موتا روحيا، أي فصالا عن الله. لذلك فقد وضع الله نظام الذبائح الدموية، وبمقتضى هذا النظام كان ينبغي للإنسان الذي يخطئ أن يحضر حيوانا طاهرا بمواصفات معينة، وأن يضع يده على رأس ذلك الحيوان وهو يعترف بخطاياه للرب. وحينئذ كانت خطايا الإنسان تنتقل إلى ذلك الحيوان الذي كان يذبح بعد ذلك. وكان موت الحيوان هو البديل عن موت الإنسان، والوسيلة التي يمكن للإنسان من خلالها أن يستعيد علاقته وشركته مع الله. وقد استمر الله في إعلان ذاته للإنسان من خلال الطبيعة. لذلك فإننا نقرأ في المزمور 19: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. فمن خلال الكون الفسيحي مستمعي الكرام نرى عظمة الله وقدرته وإبداعه وحكمته. ولكن الطبيعة تخبرنا عن وجود الله دون أن تطلعنا على رسالته إلينا. لذلك فقد فهم كل إنسان الله بطريقته الخاصة. ومن أجل تصحيح مفاهيم البشر الخاطئة عن الله أعلن الله ذاته لنا بوسائل أخرى. فنحن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول والعدد الأول أن الله كلم الآباء من خلال الأنبياء. فقد كلم الله نوحا وأعلن له أنه سيدين الأرض بطوفان عظيم بسبب تعاظم شر الإنسان. وقد أعلن الله ذاته لإبراهيم وقال له: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. وقد وعد الله إبراهيم أن مخلص العالم سيأتي من نسله. ثم أعلن الله ذاته لموسى، ومن خلال إعلاناته لموسى ابتدأ الإنسان يفهم الشرائع التي تتيح له أن يستعيد علاقته بالله إن طبقها بحذافيرها. ثم استخدم الله أنبياء كثيرين لتذكير الناس بعواقب ترك وصاياه. وقد فعل الله ذلك كله لكي يتيح للإنسان أن يكون في شركة معه. ولكن كلما زاد إعلان الله عن ذاته للإنسان زاد بعد الإنسان عن الله. وهذا هو ما حدث لشعب الله القديم. فقد اختار الله بني إسرائيل ليكونوا نورا للأمم، ولكنهم زاغوا عن الله تدريجيا إلى أن ابتعدوا عنه نهائيا. لذلك فإن الله يقول عنهم في سفر إرميا: لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء. الحقيقة هي أن مفهوم الإنسان عن الله تدهور أكثر فأكثر بمرور الوقت. ولأن الناس رأوا إدانة الله للخطية ظنوا أن الله لا يحسن شيئا سوى الدينونة. وهناك أناس حتى الآن يظنون أن الله قاض قاس وديان لا يعرف الرحمة، ولكنهم مخطئون في ذلك. والمؤسف حقا هو أن هذه المفاهيم الخاطئة عن الله أبعدت الإنسان أكثر فأكثر عن الله الحي. وقد استخدم الشيطان نفس الأسلوب الذي استخدمه مع حواء لتشكيك الناس في صلاح الله وعدله. ولكن الكتاب المقدس يعلمنا يا أحبائي أن الشيطان كذاب ومخادع، وبسبب أكاذيبه وأساليبه المضلة صار أناس كثيرون جدا عبيدا للخطية. وهذا هو قصد الشيطان الرئيسي، أن يبعد الناس عن الله المحب من خلال تشويه صورته وزرع الشك والخوف منه في قلوب الناس. لكن الكتاب المقدس يخبرنا أن الله أب حنون، لكننا قد نفعل أمورا خطيرة أحيانا، ولأنه يحبنا ويهتم بنا فإنه يستخدم العصا لتأديبنا وتقويمنا عند الضرورة. لذلك فإننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 12 والعددين 5 و 6: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. في ضوء ذلك فإن الحكمة تتطلب منا أن نصدق الله وأن نرفض أكاذيب الشيطان. فعلى سبيل المثال فإن كلمة الله تقول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لكن إبليس يقول لك مستمعي إن الله لا يحبك. كذلك فإن كلمة الله تقول: لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لكن الشيطان يقول إن الله لم يعد قادرا على احتمال ضعفك وخطاياك وإخفاقاتك. وأيضا فإن كلمة الله تقول لنا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. لكن الشيطان يوهمنا أن خطايانا عظيمة جدا ولا يمكن لله أن يغفرها. يبقى الخيار لك أنت يا صديقي، فهل ستصدق الله أم الشيطان؟ كما رأينا فإن خطيئة آدم جعلت البشر جميعا خطاه. لذلك فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 5 والعدد 12: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وقد رأى الله تأثير الخطية المدمر على العالم وشوق أناس كثيرين للتخلص من عبودية الخطية. ونرى من خلال الكتاب المقدس أن الطبيعة عجزت عن الكشف عن أعماق الله للإنسان، وأن الشريعة عجزت عن جسر الهوة بين الإنسان والله. ونرى أيضا أن صوت الأنبياء لم يكن عاليا بالقدر الذي يسمح له بالوصول إلى ضمائرنا. وحينئذ أعلن الله خطته الأزلية التي كشف عن عمق محبته للإنسان. وقد تمثلت محبته تلك في أنه أرسل الطفل يسوع إلى العالم قبل نحو 2000 سنة. ولكن يسوع لم يكن طفلا كبقية الأطفال، بل كان طفلا مميزا لأنه كان مزمعا أن يدفع أجرة خطايانا من خلال موته لأجلنا على الصليب. وقد كان الرعاة الذين تحدثنا عنهم قبل قليل يدركون أيضا أنهم خطاة، ولكنهم لم يكونوا يعلمون بعد أن مخلص العالم قد جاء أخيرا، وأن الله أرسل نوره ليخترق ظلمة هذا العالم. لذلك مستمعي الأحباء، كانت البشرى التي جاء بها الملاك إليهم خبرا سارا حقا، لأنه سيغير مسار التاريخ. كما تعلم يا صديقي، فإننا جميعا نحب فتح الهدايا حال حصولنا عليها، وقد كان الرعاة ينتظرون بشوق مجيء مخلص العالم، وقد كانت هذه أيضا هي حال اليهود جميعا. كانوا ينتظرون تحقيق نبوآت العهد القديم المختصة بمجيء المسيح لتأسيس ملكوته. وإن كان بعض من الرعاة قد شك في كلام الملاك في تلك اللحظة، فإن شكوكهم تبددت حال سماعهم جمهور الجند السماوي وهم يسبحون الله قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ففي أوقات التسبيح مستمعي الأحباء يتلاشى الشك ويختفي. وقد كانت تلك التسبحة التي ترنم بها جند السماء أكثر من كافية لتبديد أي شكوك لدى الرعاة في صدق ما سمعوه عن مجيء مخلص العالم. وكان أنبياء العهد القديم قد نطقوا بنبوآت كثيرة عن المسيح، وقد أعطى الله الإنسان علامات كثيرة تساعده على معرفة يسوع عند مجيئه إلى العالم. ومع أن كثيرين ادعوا أنهم مخلصو العالم، فإنهم كاذبون وزائفون. وقد تحدث يسوع عن هؤلاء فقال في إنجيل متى الأصحاح 24 والأعداد من 23 إلى 25: حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم. ولأن الله صالح فقد حذرنا في كلمته المقدسة من المسحاء الكذبة، ومع ذلك فإن كثيرين ينجرفون وراء الأنبياء الكذبة ويصدقونهم. ويكفي عزيز المستمع أن نتأمل في نبوآت العهد القديم لترى زيف هؤلاء. فهناك مخلص واحد لهذا العالم وهو يسوع المسيح، له كل المجد من الآن وإلى الأبد.
كان هذا هو الجزء الثاني من قصة ميلاد يسوع المسيح. وعندما نتأمل في تلك الليلة التي ولد فيها يسوع، يمكننا أن نلمس السكينة التي عمت الكون كله آنذاك. فسلام الله الذي يفوق كل عقل تلامس مع البشرية وغير مسار حياتنا إلى أبد الآبدين. وكما رأينا معا، فإن ولادة يسوع لم تكن صدفة، فقد جاء يسوع المسيح إلى العالم تتميما للنبوءات. وقد كان مجيئه إلى الأرض جزءا رئيسيا من خطة الله الآب لنا للتمتع بالحياة الأبدية معه. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث تأمله الثالث والأخير في قصة الميلاد العجيب. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا، وصلاتنا لأجلك يا صديقي هي أن يباركك الرب بكل بركة روحية في السماويات، وأن يلمس قلبك لقبول يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتك الآن. باسم يسوع نصلي، آمين. كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.